hafif der biter. Ya sailin ani safinati wal naja.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي امتن علينا بنعمة الإسلام واجتبانا واصطفانا ببعثة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل عليه القرآن ليكون لنا هدى وبيانا لكل أمر وكل شيء في هذه الحياة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن منهجه ورسالته. اللهم احشرنا في زمرته ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأحباب، وبارك الله لنا في أوقاتنا وأوقاتكم، ونفعنا الله وإياكم بكتابه الكريم، وجعلنا وإياكم من عباده الصادقين المخلصين المخلصين، وجمعنا وإياكم في جنات النعيم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، قرآننا دستورنا ومنهاج حياتنا ونورنا الذي نستضيء به في هذه الحياة، لنمضي مع هذا النور بعد الممات وفي القبر بنور القرآن وعلى الصراط بين الظلمات. أسأل الله جل في علاه ألا يحرمنا من هذا الفضل، وأن يجعلنا من أهل الاتباع وأهل الالتزام، وأن يجنبني وإياكم الابتداع والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك ومولاه. القرآن والحياة. نعم أيها الأحباب، كما ذكرنا وبينا وجلينا بفضل الله عز وجل مرارا وتكرارا، أن الله عز وجل جعل فيه الشفاء، جعل فيه الهداية، جعل فيه النور، جعل فيه الطريق المستقيم. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كان المنهج والصراط المنير والسراج المنير الذي أنار لنا هذا الطريق، فأورثنا الكتاب الذي أنزل عليه، وأورثنا الكلام الذي نطق به صلى الله عليه وسلم، وأورثنا سنته، وأورثنا هديه، وأورثنا سمته، وأورثنا ميراث خلقه وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب، كنا قد توعدنا على أن يكون لهذا البرنامج القرآن والحياة من خلال هذه القناة الطيبة المباركة قناة الناس، أن يكون لنا منهج مع واقع الحياة، نتلمس المشاكل، نتلمس الأمراض، وننظر إلى التشخيص، وننظر إلى العلاج، ونعايش هذه المشاكل معايشة واقعية من خلال الواقع الحي، ونتدارسها دراسة تطبيقية عملية لتشخيص الداء وإيجاد الدواء والعلاج، تأصيلا من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، خلال الواقع الحي، لنشارك في إعادة بناء الأمة فيما نحن مقبلون عليه من خير بفضل الله، حيث ركبنا قطار العودة إلى الله وإلى دين الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابتليت الأمة وامتحنت، ونحن نحدد هذا، وقد كان هناك خريطة لبدء التعامل مع الأمراض والعلل التي يعاني منها المجتمع لنشخص ونعالج إن شاء الله تعالى علاجا واقعيا مع الحياة التي نحياها ومع الواجبات التي تلزمنا الآن. إلا أن الأمة ابتليت من الله عز وجل لتمتحن بهؤلاء الأراذل الذين خرجوا ليمتطوا جوادا يحسبون أن به يبلغون المجد ويحصلون المال ويكسبون الشهرة. بماذا؟ بمحاولة امتضاء جواد يبلغهم الذروة العليا السامقة حيث يحاولون أن ينشنون على خير خلق الله وأن يلقون السهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الابتلاء والامتحان لا لرسول الله لأنه لا يمتهن ولا يستهزأ به بل استهزاء بنا نحن. فالله حفظه والله عصمه والله كفاه المستهزئين. هذا هو وعد الله إن كفيناك المستهزئين. ولذلك أمره الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وقال الله والله يعصمك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم المتتبع والمتابع لأحداث الزمان والتاريخ سيرى هذا جليا. فنحن بالأمس القريب تعدوا بالرسومات على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما كان بعدها لأصحاب الإحصائيات وأصحاب الدراسات إلا أن زاد عدد المقبلين على الإسلام، إلا أن زاد عدد الإقباء المقبلين على كتب الإسلام، إلا أن زاد جهد العاملين من العلماء والدعاة لبيان وتعريف الناس بخير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. احصوا معي الكتب التي صدرت عن الحبيب المصطفى في هذه الفترة، وسرعان ما جاءت الأحداث وتوالت فجاء هذا الحدث في زمن وتوقيت عجيب اختاره الله لتحفيز الهمم من الأمة. فلننظر معا أيها الأحباب لسنن الله التي يمضي بها هذا الكون. الله عز وجل له سنن مع الظلم والظالمين، وقد أمضاها الله في رفع الآثار والأغلال عن هذه الأمة، وفتح الأرض لهذه الأمة للدعوة إلى دين الله ولنشر الحق في هذا الدين والنور لينتفع به العباد من أمة الحبيب المصطفى، بل ويزيد على أن ينتفع به أيضا البشر أجمع، ينتفع به البشر أجمعون في كل مكان. فإذا ساد الحق وعلى وعادت الأمة إلى مكانتها وإلى رسالتها وإلى دورها ساد العدل والنور في ربيع الدنيا، وإذا غيبت كما حدث ساد الظلم وسفك الدماء على هذه الأرض. سرعان ما بزغ هذا النور وفتح الله الأرض لهذه الدعوة، وسرعان ما جاءت هذه الأحداث بهذا التعدي السافر من هؤلاء الأقزام الأراذل الشراذم على خير خلق الله لتمتحن الأمة أفرادا وجماعات، لتمتحن الأمة أفراد وجماعات ماذا سيفعلون وكيف سيتصرفون. إن كان في الأمة خير وهو الأمل إن شاء الله تعالى ستحفز الهمم وتنطلق الأمة لتمضي في ركب العودة إلى دين الله سريعا وتحقيق القوة التي تحرس هذا النور وهذا الحق الذي بين أيدينا لتمضي الأمة بذلك، وإلا فالعاقبة عند الله وخيمة، ستعود النقمة على الأمة. إن لم نؤدي الشكر لله عز وجل على المنة التي امتن بها علينا برفع الآثار والأغلال وفتح الأرض للأمة للدعوة إلى دين الله، وإن لم نقف لنذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أمر ليس من باب الفضل ولا من باب التفاعل الوقتي، ولكنه دين، شريعة، إيمان. نعم، هذه الأمور من الأصول التي يجب على الأمة أن تستيقظ وتتعلم الواجب الشرعي في مثل هذه الأوقات. ليست عاطفة وحسب، بل هو دين، إيمان، واجب. إذا انفككت عنه يا عبد الله، إذا انفككت عنه يا أختاه، سقطت في هذا المحراب واستبعدت عن هذا الطريق، لأنك فرطت، ولأنك فرطت في أصل من أصول الدين. هذا إن شاء الله تعالى ما سنحاول أن نجليه وأن نبينه من خلال مجموعة حلقات، نصرة لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان الواجب أن يقال نصرة لأنفسنا نحن، فالامتحان لنا والابتلاء لنا، ماذا نحن فاعلون؟ ماذا نحن مقدمون؟ ما هو الواجب علينا؟ تعالوا معي أيها الأحباب لنعيش مع مجموعة هذه الحلقات من خلال دراسة تمت أثناء الهجمة السابقة للرسوم الدنماركية التي أسيء بها أو حاولوا بها الإساءة إلى رسول الله، وهيهات هيهات أن يبلغوا هذا الأمر أو هذا الجبل السامق لمكانة رسول الله وقدره صلى الله عليه وآله وسلم. وكان بفضل الله عز وجل أن خرج كتاب حاولت من خلاله أن أقوم بدوري وواجبي نحو حبيبي ورسولي وإمامي وقدوتي وعظيمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكتاب الذي سمي هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكتاب أعان الله عز وجل في إخراجه في صورة على العمل إلى الدعوة إلى هذا الدين من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن مجرد كتاب سيرة ولا كتاب صفات وشمائل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب فقه عن سيرة رسول الله، ولا كتاب نظر تاريخي لبعثة رسول الله، وإنما كان كتاب دعوة لدين الله جل في علاه، لنبيه، وبيان وتجلية من هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأود وأرجو أن أقوم بدوري فيما أملك، وإن قلت البضاعة وقل الزاد، ولكن الواجب أن يؤدى ويؤدي كل منا ما يملك أن يؤديه في هذه المرحلة، ليعذر وليقدم الحجة والعذر بين يدي الله ماذا قدم لنصرة نبيه. وكما ذكرت، نصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليست من باب التفاعل العاطفي، وإنما هي من باب الواجب الشرعي. اسمع إلى ربك جل في علاه وهو يبين لك هذا الواجب، فيقول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه وظيفة النبي، أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الواجب علينا قاله المولى جل في علاه، فقال: لتؤمنوا. الغاية من الرسالة لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. واجب مشترك لله ورسوله وهو الإيمان بهما. واجب خاص بالله وهو وتسبحوه بكرة وأصيلا. واجب خاص متعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعزروه وتوقروه. أيها الأحباب، واجبنا في التعزير، واجبنا في التوقير، وهي النصرة والتأييد والدفع عن رسول الله والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي حاولنا البيان حوله من خلال هذا الكتاب الذي أسأل الله عز وجل أن يتقبله كعملا ابتهدنا أن نتقرب به إلى الله وأن نساهم في الذب به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ويعني أحاول في هذا اللقاء، في هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال، في هذه الليلة خاصة وفي سائر أوقاتنا وأعمالنا وأقوالنا، إنه ولي ذلك ومولاه، أن نقدم بقراءة موجزة من مقدمة هذا الكتاب لنتعرف على فحوى الكتاب ومحتواه. فأرجو أن نصغي وأن نلقي السمع وأن نفتح القلوب لعل الله عز وجل أن يرزقنا كلمة نسمعها يكون بها النور ويكون بها الفلاح ويكون بها التوفيق. الله أسأل لي ولكم السداد والتوفيق. فنستمع معا أيها الأحباب إلى هذه الكلمات التي قدمت بها بين يدي الكتاب، وأقول بعد المقدمة والله تعالى المستعان، فإن هذا الكتاب محاولة نسأل الله أن تكون خالصة له وموفقة للتعريف بخير خلق الله وخاتم رسله وإمامهم، بمن أرسله الله رحمة للعالمين بهدية الله للبشر كافة لينير به الظلمات ويهدي به الحيارة ويكون حجته على الخلق أجمعين. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في زمان ساد فيه الباطل وانتفش، وتراجع فيه الحق وانزوى، وتطاول فيه الأرازل على الحق وأهله، حتى تجرأوا على خير خلق الله بل وسخروا منه. فكان لزاما على كل مسلم في قلبه ولو مثقال حبة من خردل من إيمان أن ينتفض للذود عن نبيه وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مع اعتبار الحقائق والثوابت التالية. أولا، أن الله عز وجل أغنى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فعصمه من الناس وأعلى ذكره ورفع قدره وفضله على الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يحدث فهو ابتلاء من الله تعالى ليبلو العباد بعضهم ببعض، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ثم ليحق الجزاء بعد ذلك على الأعمال، كما قال لنا خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، كما صح عند مسلم عن ابن مسعود من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، أن استهزاء أهل الباطل برسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسخريتهم منه شأن شامل وسمت عام من سمات الكفر والكافرين، أثبتها الله تعالى في كتابه الكريم في مواطن كثيرة، منها قوله جل في علاه: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها الآية كما جاء في سورة الفرقان. ثالثا أنه إذا انزوى الحق إذا انزوى أهل الحق ورضوا بالذل والهوان أذن الله تعالى، ننتبه لهذه القاعدة أو لهذا الأصل، إذا انزوى أهل الحق ورضوا بالذل والهوان أذن الله تعالى لأهل الباطل والضلال بالانتفاش والتطاول ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، ثم ليستخرج الله من أهل الحق والإيمان من هذه الأمة نصرتهم وتعزيرهم وتوقيرهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا أن الله تعالى يمضي سنته الكونية بعد ذلك في دحض الباطل وهدمه وتمكين الحق وجنده، كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. خامسا أن تطاول الأراذل وأهل أن تطاول الأراذل وأهل الباطل ومحاولة نيلهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كانت قلوبنا تتمزق ألما وغيظا لذلك إلا أنه في حقيقته بشير بقرب التمكين لأهل الحق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم مع امتلاء القلوب غيظا بما قالوا فيه، كما جاء في كتابه الفز الفريد، هذا الكتاب المسمى بالصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وصفت القول أن هذا الكتاب محاولة منا للتعبير عن غيرتنا على ديننا ونصرتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم للتعريف بهذا الدين من خلال شخصية النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ليستدل به الحيارة على طريق الحق الأوحد في هذا الدين، وتعريف الجاهل بما جهله عنه وعن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وهداية دلالة وتعريف لمن ضل عن الحق المبين، وتنبيها للغافلين الذين ألهتهم الدنيا بزينتها عن الصراط المستقيم، وليكون كذلك عونا وتذكرة للمؤمنين ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليحق القول على الكافرين. والحقيقة أن الغاية من الكتاب عظيمة ورسالة كبيرة، وأن لمثل القيام بها فضلا عن عدم الأهلية لها، ولكنها أقدار لله تعالى تمضي ومسؤولية وجب أن تؤدى، فاستعنت بالله العظيم ثم بتوجيهات أهل الفضل من العلم والدعوة لهذا العمل، وأترك مجازاتهم لله وحده على ما قاموا به من جهد ودعم، فالله أسأل أن يجزيهم خير الجزاء، كما أسأله سبحانه أن يكون هذا العمل حجة لنا بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وحين يسأل الله أهل الحق عما قدموا لهذا الدين ولنبيه الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ثم انتقلت بعد ذلك إلى الكلام عن خطة الكتاب وأبوابه وفصوله، ونبين ذلك إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا دين ونهج للحياة، إسلامنا نور لمن في الدرب تاب. يا سائلين عن السفينة والنجاة،
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحباب، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود مرة أخرى إلى الحديث عن مقدمة هذا الكتاب، وتوقفنا عند الكلام عن خطة الكتاب، فأرجو أن نركز حتى يعني نرى الخير الذي بين أيدينا في هذا الدين من خلال كتاب الله جل في علاه، ومن خلال سنة الحبيب المصطفى. ثم إن شخصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لو عشنا معها أيها الأحباب لنسينا الدنيا وما فيها. ورضي الله عن عمرو بن العاص كما أخرج مسلم، حيث قال: لم يكن أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أجل ولا أعظم، ولم أكن أطيق النظر إليه إجلالا له وتعظيما. يا الله، صلى الله على الحبيب المصطفى، إجلالا له وتعظيما، لم يكن يستطيع أن يسلط نظره على الحبيب المصطفى. هذا حال واحد من الصحابة وكلهم كذلك، إجلالا وتعظيما. وإذا سئلت أن أصفه فلا أطيق، لأني لم أكن أطيق النظر إليه، صلى الله عليه وآله وسلم. الحبيب المصطفى شخصية إذا عشت معها أيها الحبيب، إذا عشت معها أيتها الأخت الفاضلة، تناسينا الهموم ونسينا الدنيا، لأننا نعيش مع العظمة، مع الجلال، مع التجرد، مع الكمال الخلقي، مع الكمال الخلقي، مع الكمال في الكلام، مع الكلام في الأفعال، مع الكلام في التصرفات، كمال وجمال وجلال وتمام. الحياة مع شخصية الحبيب المصطفى حياة مع الله، حب الحبيب المصطفى حب لله، ولا يكون هذا الحب إلا إذا كان من أصل المحبة، وهي لله جل في علاه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس للخلق أكمل ولا أجمل ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم جل في علاه، ولا يستحق أحدا أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله، وكل محبوب بعد ذلك فمحبته من حب الله، فمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه وطاعته من محبة الله جل في علاه. ونقرأ جميعا قول ربنا جل في علاه، واستدل بهذه الآية شيخ الإسلام في هذا الكلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الحياة واستحضار شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقواله، بوصفه، بعظمته، بجهاده، بسنته، بسيرته، بمعاملاته في بيته مع نسائه، مع أصحابه، مع أعدائه، مع الحيوانات، مع النبات، مع كل من حوله صلى الله عليه وآله وسلم. حياة تأخذنا جميعا إلى أن نعيش الجلال والكمال فوق الأرض قبل أن نشرب إن شاء الله تعالى من حوضه الشريف يوم القيامة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا في يوم الظمأ، في اليوم العظيم. الحياة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تكون هذه الحياة إلا بأن نتعلم تفاصيل هذه الشخصية العظيمة، النبي الحبيب رسول الله خير خلق الله. نتعلم عنه ونعرف عنه ماذا كان يقول، كيف كان يقوم، كيف كان ينام، كيف كان يتصرف، كيف كان يصبر، كيف كان يجاهد، كيف كان يعلم، كيف كان يحلم، كيف كان يتعامل مع هذا وذاك. لن نستطيع أن نعيش هذه الحياة فعليا لنقدره حق قدره، فنعي ما أمرنا به الله من أن نعزر رسول الله ونوقره فننصره ونؤيده وندب عنه كما يجب. لا يكون ذلك إلا إذا عشنا مع تفاصيل هذا الحبيب الكريم، هذا الحبيب الذي أكرمه الله بإكرام لم يكرمه لأحد ولن يكرم بعده أحد، أن استضافه الله عنده فوق 7 سماوات ليسري عنه وينزله منزلته التي أرادها الله بعد رحلة جهاد صلى الله عليه وعلى آله من ولاه. أود وأرجو أن نعيش مع هذه السطور المختصرة التي سأنتقي منها أمثلة حتى لا نأخذ وقتا طويلا، لنعيش مع شخصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، أخلاقه، صفاته، شمائله، أقواله، أفعاله، سيرته، مواقفه، كيف كان مع ربه، كيف كان مع صحابته، كيف كان مع الدنيا بأسرها صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أيده الله، ما دليل نبوته، ما دليل صدقه. كل هذا حاولنا أن نجمعه في هذا الجهد الذي أسأل الله أن يتقبله. فتعالوا معي لنرى الملامح الأساسية التي صار عليها هذا الكتاب. فأكون مستعينا بالله. ذكرنا فيما سبق أن الهدف من الكتاب التعريف بالإسلام من خلال رسوله الأمين. نعم، هذه قضيتنا، وهذا الخير الذي يستخرجه الله من الأمة. الأمة تكاسلت، تباطأت، غفلت، والخير عندها، استحثها الله بإذنه لهؤلاء أن يتطاولوا على خير خلق الله ليستخرج من الأمة هذا الخير. فإن لم يستخرج نقمة ستعود علينا. أحذر نفسي وإياكم جميعا، كل منا صغير وكبير، ذكر وأنثى، طالما عاقل مسلم مدرك مكلف بأن ينظر ماذا يملك ليؤديه لرسول الله نصرة لدين الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المحنة رحم سيخرج منه إن شاء الله تعالى خير للدنيا بأن يجتهد المجتهدون ويعمل العاملون لبيان الحق في هذا الدين لنشره على الدنيا بأسرها. أقول التعريف بالإسلام من خلال رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم بخطاب عام للمسلم وغير المسلم، للعربي وغير العربي. وكان في الخطة أن يترجم هذا الكتاب، وكم ترجمته بالفعل من بعض الأفاضل أهل الفضل جزاه الله خيرا، ولكن لم يتم طبعه لتكاسل وتأخر منا، فلعل هذه المحنة تدفعنا لفعل ذلك على الوجه المناسب له إن شاء الله تعالى. للمسلم وغير المسلم، للعربي وغير العربي. وقد اقتضى هذا أن يتحقق في المادة العلمية ما يلي: 1- التأصيل العلمي الدقيق من غير ما توسع. 2- التكامل من حيث الأبواب والمحاور. 3- مراعاة الاختصار غير المخل. مراعاة السلام. 4- والبساطة في الطرح. 5- إطفاء الأسلوب الوعظي. ومن أجل ذلك فقد تضمن الكتاب 4 أبواب. الباب الأول: النبوة والأنبياء، وهو بمثابة التهيئة والتأصيل لما بعده. وفيه فصلان: الفصل الأول وربك يخلق ما يشاء ويختار في اختيار الأنبياء والرسل، والثاني حاجة البشر إلى الرسل عليهم السلام، وهما أي الفصل الأول والثاني بمجمليهما مقدمة تأصيلية مختصرة ومركزة مع محاولة جادة لتبسيط ما فيهما من قواعد وأصول. أقصد بهذا الباب أيها الأحباب أننا سنخاطب كما ذكرت المسلم وغير المسلم. طب المسلم عايز يعرف أن لازم يكون إيه الضرورة أن يكون في أنبياء. يعني إيه أنبياء؟ لازم نعرف بضرورة إرسال الأنبياء، وهذا المقصد من هذا الباب. أولا الأنبياء اصطفاء من الله، ليس بتأهيل دنياوي، اصطفاء من الله، والاصطفاء ده له أصول وقواعد، والله عز وجل يصطفي من يشاء ويختار من يشاء جل في علاه. والباب الثاني أنها لا حاجة ضرورية بالنقل وبالقياس أو بالنظر، أنه لابد من وجود أنبياء ورسل يصطفيهم الله ليبلغوا مراد الله من الخلق للخلق. هذا هو الباب الأول، تمهيد لما نود أن نخوض فيه بعد ذلك، أن رسالة الأنبياء والرسل ضرورة من ضروريات هذه الحياة. الباب الثاني دلائل النبوة صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي يحاولون أن يقدحوا فيه، حتى أن المنصفين منهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكرهم ما يحق له من أخلاق وأفعال وأقوال أنهم قالوا عنه مصلح، ليس كمثله مصلح في هذه الدنيا، كما قال بعضهم العظماء 100 وأعلاهم محمد صلى الله عليه وسلم. التصلية والسلام على رسول الله من عندي، لأنه لا يعتبره نبي وإنما يعتبره مصلح. فالمنصفون قالوا بأنه مصلح من غير ملتنا، ويبقى احنا محتاجين ان احنا لنا انفسنا يعني نثبت ونوقظ الإيمان الراكز الراسخ بنبوة الحبيب المصطفى بأدلتها وبثوابتها التي أثبتها الله لنا وثبتت في الكتاب والسنة كما سنرى إن شاء الله تعالى. يبقى دلائل النبوة هي قلب هذا الكتاب، أن نثبت أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن يعني احنا بنقول ازدراء الأديان، طب ما هم غير ملتنا الغالب فيهم أنهم لا يقرون بنبوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد أن نثبت دلائل النبوة لنا بداية وتأصيلا، ثم لغيرنا، لأننا مساءلون عن تبلغنا لدين ربنا ورسالة نبينا إلى الآخرين. هنسأل عن ذلك. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، سنشهد على الأمم الأخرى ببلاغنا لهم. طب ما بلغناش هتبقى مصيبة كبيرة علينا، مصيبة كبيرة علينا. طب الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا ووقف في يوم عرفة في حجة الوداع صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى الحبيب المصطفى، وسنرى العجب العجاب، وسنتعلم الكثير عنه وعن مواقفه من خلال البيان من خلال هذه السطور. يقف كما جاء عند مسلم عن جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في نهاية هذا الخطاب: وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت صلى الله عليه وآله وسلم. فأشار بسبابته إلى السماء ونقصها إلى الناس يقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فأشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه على أمته أنه بلغ، فماذا نحن قائلون إذا سئلنا بين يدي الله وسنسأل، كما صح عن الحبيب المصطفى في شهادتنا على سائر الأمم. لابد من إقامة الحجة على هؤلاء، ولعل هذا من باب إقامة الحجة، ولكن في تقصير كان يجب أن يترجم هو وغيره من مثل هذه الكتب لتنشر على بين ربيع هؤلاء الناس على الأرض كافة، لنعرف الناس من هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما هو الإسلام، وما يحمل هذا الدين، وما يحمل هذا النبي. هذا واجبنا من أعلى الواجبات التي علينا وقصرنا فيها. ولكن هناك من يقوم، لا يعني أن يعمم القول بأنه ليس هناك بجهد، لا لا، حاشا لله أن نفتري على الله ما لا يكون. هناك من يقوم بجهود كبيرة، بل أنا أعلم وسأحضر بعض هؤلاء إن شاء الله تعالى في بعض الحلقات لنري الناس ماذا يقوم به هؤلاء. شباب صفوة يقومون بجهد بالغ، ويعني أمور حقيقة نسعد بها، ولكنها تحتاج إلى التضافر وإلى التكامل، وسننشر ذلك وسنبينه إن شاء الله تعالى. فدلائل النبوة هو الباب الأساسي في هذا الكتاب، وفي هذا الباب الثاني دلائل النبوة هو محور الكتاب وصلبه، وهو محور الكتاب وصلبه. عرضنا فيه لبعض دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ثمانية فصول. الفصل الأول: الشمائل والصفات، لبيان اختصاص الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بصفات وشمائل لا تجتمع إلا لنبي. لا يمكن أن يجمع مثل هذه الصفات هؤلاء الأراذل الذين تطاولوا على من جمع الله له هذه الصفات، حتى أن الكثير من المستشرقين المنصفين ذكروها بحق. لا يمكن أن تجتمع هذه الصفات إلا لنبي، ولا يمكن بين الأنبياء إلا لتكون لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا تجتمع إلا لنبي، بل لا تكون بهذا الكمال والسمو والمثالية إلا له صلى الله عليه وآله وسلم. أما الفصل الثاني: المعجزة الخالدة، القرآن الكريم، وهو قلب وأم هذا الكتاب، هو أم هذا الباب كله، لأنه يتعلق بمعجزة النبوة الأساسية والباقية الخالدة. وباقي الفصول هي فروع من باب أو فصل المعجزة الخالدة، القرآن التي أيد الله بها نبيا، معجزة خاصة وباقية ودائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبقى الصفات والشمائل، المعجزة الخالدة، صدق النبوءات التي تنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من فروع المعجزة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وقد افرد له فصل خاص لضم ما ورد من السنة إلى ما جاء من القرآن فيما يتعلق بالإخبار عن الغيبيات التي قال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل الرابع: الإخبار العلمي الذي يسمى بالإعجاز العلمي تجاوزا، الإخبار العلمي، لأن المعجزة لا يمكن أن يصل إليها البشر، فهو الاسم الصحيح الإخبار العلمي. النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن نبأوا أو أخبروا بأمور لم يكن البشر يعرفها علميا في وقتهم، والآن بلغوا إليه، فكون البشر يبلغون إلى هذا فلا يصح تسميتها بمعجزة، وإنما اسم الإعجاز العلمي اسم تجاوزي، إنما هو الإخبار العلمي لما سيكون من علوم فيما يستقبل من زمان. الإخبار العلمي أو الإعجاز العلمي تجاوزا، وهو أيضا فرع لمعجزة القرآن مع ما ورد من السنة في الإخبار عن أمور علمية كان يجهلها البشر جميعا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. والفصل الخامس: التشريع الإعجاز التشريعي، وهو كذلك فرع من القرآن متضمنا، وقد تكلمنا عن هذا الإعجاز التشريعي في بعض الحلقات بعد الثورة بفضل الله عز وجل، وهو كذلك فرع من القرآن متضمنا إليه ما ورد من في السنة عن بعض مواطن العظمة والإعجاز في هذا الشرع. والفصل السادس تأييد الله تعالى ونصرته لرسوله لبيان بعض المواطن التي وردت في الكتاب والسنة تقر وتؤيد النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل السابع المعجزات الحسية. وانظر إلى هذه العظمة، كل نبي كانت عظمة معجزة حسية. النبي صلى الله عليه وسلم قد يجهل الكثير منا أن الله جمع له من المعجزات الحسية ما بلغ البعض الألف أو المئة، بلغ البعض إلى الألف، ولكنها لم تكن هي الأصل الذي عليه الضوء الأساسي، لأن القرآن المعجزة الخالدة الباقية التشريعية، فيه المنهج، فيه الحياة، فيه الفلاح، فهو المعجزة الأساسية. والمعجزات الحسية لا تمثل بالنسبة له شيء، كما سيبين لنا إن شاء الله تعالى. والمعجزات الحسية وهي متعلقة بالمعجزات الحسية التي لا تكاد تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم. الفصل الثامن تبشير الكتاب والأنبياء لبيان وإثبات ذكر نبوته بل واسم صفات النبي صلى الله عليه وسلم في كتب وعلى لسان الأنبياء السابقين عليهم السلام. هذا هو الباب الأساسي. ثم الباب الثالث وهو دعوة النبي، وهذا محط الغاية، وهو بمثابة التابع للباب الذي يسبقه، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول ما الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والفصل الثاني ثمرات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والفصل الثالث مكانته وحقوقه على أتباعه صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نبدأ بهذا الباب لأنه واجبنا أن نحن نخاطب أمة الإسلام. نبدأ بهذا الباب إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من حلقات، ثم نعطف على باقي الأبواب. الفصل الرابع والأخير قطوف من سيرته صلى الله عليه وسلم، وهو بمثابة التابع أيضا للباب الثاني، وفيه فصلان. الأول شهادة بين يدي القطوف، نذكر فيها بعض الشهادات التي أثبتها بعض المستشرقين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الفصل الثاني نقتطف بعض القطوف من بستان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم الكتاب بخاتمة لبيان حال الزمان والعباد مع نصيحة خالصة لعباد الله بعدما بيناه في الكتاب. والله أسأل أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يرزقنا الصدق والرشد في الأقوال والأعمال والأفعال. وبعد فليعلم أنه ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، ثم أعتذر إليه جل في علاه لتقصيري في جنبه وجنب نبيه وحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا. أيها الأحباب، الوقت قد مضى سريعا تحت أقدامنا، وقد بينا هذه المقدمة، وسنبدأ إن شاء الله تعالى مع الفصل الثالث مباشرة لبيان الدعوة، دعوة النبي، ثمرات هذه الدعوة لمن يلتزم بها، والواجب والحقوق على من يتبع هذا الدين، أي على كل مسلم ومسلمة أنعم الله عز وجل عليه بنور الإيمان والإسلام. ثم سيكون لنا إن شاء الله تعالى معايشة واقعية من خلال حوارات تتم مع الناس في أنحاء العامة، لنرى الانطباع والردود لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يستخدمني وإياكم لنصرة دينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلني وإياكم من جنده المفلحين ومن جنده الغالبين ومن حزبه المفلحين، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن ولاه. وإلى أن ألقاكم في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا اللقاء والبقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا دين ونهج للحياة.